الله مشاهدينا الأفاضل، إطلالة جديدة عبر برنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لتبيان العلاقة بين السلطة والشعب بما يحقق الدور الوظيفي لكل منهما في إقامة الدولة وحمايتها والدفاع عنها، وذلك عبر المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرمجة الخاصة لقناة طيبة التي تسهم بها في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. حديثنا اليوم عن الدولة الإسلامية في عهودها الأولى، حيث أن البعض يرى أنه لا يمكن أن تعود مرة أخرى، فهي إنتاج واقع مختلف ومرحلة معينة، والبعض الآخر يرى إمكانية استنساخها ولكن بصورة مواكبة. للحديث حول الدولة الإسلامية في عهودها الأولى معنا كما عودناكم ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف عبد الرحيم، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية. فمرحبا بكم فضيلة شيخنا ضيفا عزيزا على أهل طيبة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، سلمكم الله،
بارك الله فيكم. أبرز محاور هذه الحلقة هي: ما هو أهم ما يميز دولة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيرها؟ وكيف كانت دولة الخلافة الراشدة وأهم ما يميزها؟ ثم كيف كانت الدولة الإسلامية في عهودها الأولى؟ نبدأ معكم شيخنا مباشرة ونحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة والأسئلة التي ستطرح لاحقا. مرحبا بكم مجددا. وكيف كانت دولة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك ننتقل إلى مراحلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتصوري أن مثل هذا الكلام يراد منه أن ننفي ما يريدون تقريره في أذهان الناس في زماننا من أن الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية إنما هو نتاج جماعات الإسلام السياسي الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وتركوا الجادة ويريدون إحداث إسلام جديد. وهؤلاء القائلون يصدق عليهم المثل العربي القديم: رمتني بدائها وانسلت. الذي يتحدث عن الدولة الإسلامية إنما يتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده، بل يتحدث عن تاريخ المسلمين الممتد إلى إسقاط الخلافة الإسلامية قبل نحو 100 سنة تقريبا. ليست الدعوة إلى الدولة الإسلامية هي من نتاج جماعات الإسلام السياسي، وليست هي تفكيرا معاصرا، وإنما الحديث فيها عن القرآن والسنة. ولذلك نقول أول من أقام دولة إسلامية هو صاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدولة أقامها أولا بالتربية في المرحلة المكية، حيث صقل شخصيات أصحابه رضوان الله عليهم من أمثال الصديق أبي بكر ومصعب بن عمير وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح، هؤلاء السابقون الأولون رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام رباهم وزكاهم وعلمهم كيف يصلون، كيف يقومون الليل، كيف يقرؤون القرآن، زرع مخافة الله عز وجل وخشيته في قلوبهم. فبعد ذلك انتقل صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، فمارس جميع ما يمارسه رجل الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقود الجيوش، كان يعلن الجهاد، كان يكاتب الملوك، يعقد المعاهدات، ينظم شؤون الدولة. ولذلك أول ما عني عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة بثلاثة أمور. أولها توثيق علاقة المؤمنين بربهم عن طريق بناء المسجد، أول ما فعله عليه الصلاة والسلام. طيب. قبل أن يبني لنفسه بيتا بنى لله مسجدا. طيب. ثم ثانيا توثيق علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، وذلك عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. ثم ثالثا تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم بالمعاهدات التي أقامها مع يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، وكذلك بالأعراب الذين كانوا حول المدينة ممن وادعهم صلوات ربي وسلامه عليه وأمن جانبهم، نظم شؤون الدولة، ثم بعد ذلك يمارس الحسبة صلوات ربي وسلامه عليه، يقيم الحدود صلوات ربي وسلامه عليه. ويمكن أن نتلمس بعض المعالم في هذه الدولة. من معالم هذه الدولة أولا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
طيب.
ولذلك تجد أبا ذر رضي الله عنه حين يقول يا رسول الله ألا تستعملني، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفي أو قال على صدري، ثم قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا من هدي صلوات ربي وسلامه عليه في إدارة الدولة. من هدي عليه الصلاة والسلام الاستضاءة بنور الوحي في الأمور التي لم يتبين له وجهها، ينتظر الوحي من ربه جل جلاله. طيب. ثم ينفذ ما أمر به، مثل ما كان في شأن سارة بدر، وهي قضية تتعلق بالعلاقة الحربية بين المسلمين وغير المسلمين. فثالثا من معالم الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزل الناس منازلهم، بمعنى أنه كان يعرف الرجال المحيطين به عليه الصلاة والسلام، ما كان يختار هكذا. ولذلك يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفرضها زيد بن ثابت، ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال الذين من حوله، وهذا من أهم ما يجب أن يتوفر في رجل الدولة، أن يتصفح من حوله من الناس من أجل أن ينزل كل امرئ منزلته. أيضا من معالم الدولة النبوية المباركة الاعتماد على الشورى.
طيب.
كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
حتى إنه عليه الصلاة والسلام ربما الصحابة يعلقون على ثيابه، يقول له أبو بكر وعمر يا رسول الله تأتيك الوفود، فلو اتخذت ثوبين تلقى فيهما الوفود، فيقول لهما عليه الصلاة والسلام مشجعا ومحفزا والذي نفسي بيده لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، يعني إذا اتفقتما على شيء فأنا. وليس هناك تشجيع أعظم من هذا من القائد لجنوده. أيضا من معالم الدولة النبوية العدل المطلق، العدالة المطلقة. ولذلك يقف على المنبر صلوات ربي وسلامه عليه يقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد فليقتص، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا يقولن قائل أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي لي بخلق؟ من عدالة عليه الصلاة والسلام أنه يقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام.
وهذا الذي تعنيه شيخنا بالعدالة المطلقة.
نعم.
يعني مصطلح محتاج لنا نقف عنده.
نعم، عدالة مطلقة أعني بها عدالة مستندة على الوحي الإلهي، عدالة معصومة من الزيغ، من الظلم، من الحيف، من الميل. وهذه ما يمكن أن يدعيها أحد بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
العدالة المطلقة هي العدالة المستندة على الوحي الإلهي التي يمارسها معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت تريد أن تعيدنا إلى يعني سيرة سيئة، لما شن بوش ذاك المجرم لما شن حربه الظالمة على العراق سماها حرب العدالة المطلقة، قبل على أفغانستان سماها العدالة المطلقة، لما اعترض عليه بعض الناس زاد الطينة بلة فسماها الحرب المقدسة. ولا هي مقدسة ولا هي عادلة
ولا عادلة
أصلا، بل حرب ظالمة قد أثبتت الأيام ذلك. فالمقصود دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على هذه المعالم من الشورى، من العدالة، من إنزال الناس منازلهم،
من تنظيم العلاقات معه.
نعم، تنظيم العلاقات، الاستضاءة بنور الوحي. أيضا كانت قائمة على أخذ الناس على علاتهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس جميعا على رتبة سواء، بل كان يقبلهم على علاتهم. ولذلك لما يأتي أعرابي يسأله عن التكاليف الإسلام ثم يقول هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. بينما يجد آخر كأبي بكر حين يسأل من منكم اليوم أصبح اليوم صائما، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله، من منكم اليوم عاد جنازة عاد مريضا، أبو بكر أنا، من منكم اليوم تبع جنازة، أبو بكر أنا، من منكم اليوم تصدق على مسكين، أبو بكر يقول أنا. هذا أبو بكر. وفي المقابل ذاك الأعرابي الذي
اكتفى من
الفرائض فقط ما يزيد عليها، ربما يؤتى عليه الصلاة والسلام بشارب الخمر فيأمر بضربه، لما يقول له بعض الناس لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يقول لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، يقبل الناس على علاته، وهذا أمر يطول.
سبحان الله. نعم. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا. نحن دائما نحاول أن نربط ما بين واقعنا ونحن يعني نمشي في خطوات النبي عليه الصلاة والسلام وخطوات أصحابه وخلفائه الراشدين، وبالتالي نحاول أن نجد علاقة ما بين واقعنا وما بين ذلك الواقع الجميل. يعني من خلال حديثك أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بثلاث أمور مهمة: توثيق العلاقة بين العباد وربهم، وتوثيق العلاقة بين المؤمنين في بعضهم البعض، وكذلك لأنه في أمم أخرى تدين بأديان أخرى وبعضهم لا دين له وما إلى ذلك، لكن الحياة قد يعني تفرض على الناس أن يتعاملوا معهم. فنظم العلاقة.
صحيح.
طيب يعني الآن فيما يعني الواقع الذي نعيشه في السودان، يعني كيف تنظر إلى التزام الناس بمثل هذا المنهج الذي انتهجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الناس وربهم؟
نعم، هو حقيقة الآن واقعنا في هذا الجانب يعني خطى الناس خطوات طيبة. يعني الآن والحمد لله رب العالمين المساجد أكثر بكثير مما كانت من ذي قبل، وكذلك المصلون الحمد لله أعدادهم في زيادة، وقل مثل ذلك التزام الناس بصيام رمضان، بأداء زكاتهم، التزامهم بأداء الشعائر في الحج والعمرة. لكن يلزم بعد ذلك أن نبين أن توثيق علاقة المؤمنين بربهم ما ينبغي أن تكون قاصرة على الشعائر، لا، وإنما توثيق علاقة المؤمنين بربهم في الأخلاق، فإن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. قضية الصبر، الصدق، الأمانة، الوفاء، الأداء، الحقوق، الإتقان، الإتقان، النظافة،
الإتقان والنظافة هذه نحتاجها كثيرا،
كلها يعني نجد فيها يعني نقصا مريعا، ونجد فيها قصورا فاحشا، ونجد فيها إهمالا، حتى لربما الأوساخ تكون حول المساجد، بل ربما في المساجد نفسها الناس ما يعتنون بجانب النظافة. فلا بد أن نبين للناس بأن هذا ربما يمثل نوعا من التدين المغشوش. يعني إذا كان الإنسان يحرص على أن يقوم ويقعد في المسجد ثم بعد ذلك
يقعد الصلاة، يعني
أي الصلاة، نعم، ثم بعد ذلك يأكل حقوق الناس أو يحلف يمينا فاجرة أو يشهد شهادة زور، لا بد أن يقال لهذا الإنسان بأن تدينك هذا تدين مغشوش وأنه يضرك ولا ينفعك. نعم، لأن الله جل جلاله قد يعفو عن حقه، لكن حقوق العباد قائمة على المشاحة، قائمة على المشاحة، الله جل جلاله لا يغفرها إلا إذا غفرها أصحابها. فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به شيئا الذنوب التي بينك وبين ربك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهي المظالم التي تكون بين الخلق. وهذا نجده كثيرا كثيرا من الناس الذين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، لأنه قد يظلم بعضهم بعضا وقد يعدو بعضهم على بعض.
اللهم استعان. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. طيب يعني ما هي المراحل التي مرت بها الدولة الأولى، الدولة الإسلامية الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، هما يعني يمكن أن نقول مرحلتان بالجملة. المرحلة المكية.
طيب.
المرحلة المكية التي كانت قاصرة على التربية والترقية والتزكية وزرع مخافة الله عز وجل في القلوب، وأن يكون الولاء للدين لا لشيء غيره، لا لأرض ولا لأهل ولا لعشيرة. ولذلك تجد الآيات في تلك الفترة تتكلم عن مطلق الولاء لله عز وجل، وربنا يثني على أولئك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم بعد ذلك تؤكد الآيات على أن الولاء لله ورسوله ينبغي أن يكون مقدما على الولاء للعشيرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الفترة المكية. ثم بعد ذلك تأتي الفترة المدنية التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة بكافة يعني مواصفات الدولة، فيها جهاز الدفاع الجيش، فيها جهاز الاستخبارات، يعني كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم القدح المعلى في العمل الاستخباري كحذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جهاز الأمن الداخلي، الصحابة الذين كانوا يحرسونه والذين كانوا يحرسون أطراف المدينة إلى أن نزل
هو بمثابة جهاز الشرطة مثلا.
جهاز الشرطة نعم جهاز الشرطة، والأول هو جهاز المخابرات الذي يعنى به
يجمع المعلومات والمخاطر
وجمع المعلومات وما إلى ذلك. والجهاز الأول هو جهاز الجيش الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في المهام الخارجية التي يراد بها مباغتة العدو قبل أن يبغت المسلمين في ديارهم. كذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم الجهاز الداخلي الذي يعنى بتدبير أمر الدولة الإسلامية. ولذلك تجد يعني أبا بكر وعمر لا يفارقان النبي عليه الصلاة والسلام، فكان وزيريه ومشيريه ما يستغني عنه، وقال لهما أنتما مني بمنزلة السمع والبصر. هو الآن الذي يسمى مجلس الوزراء المصغر، يعني يكون ضيقا جدا وهو المطلع على الأسرار الدقيقة للدولة.
شيخنا، من خلال المرحلة الأولى التي رسخ النبي عليه الصلاة والسلام فيها أقدام المؤمنين وكذلك إقامة الدولة، ركز بالأساس على حكاية الولاء. نعم. والولاء للدين.
نعم. وتجد الآيات القرآنية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكذلك تجد في قول ربنا جل جلاله حين ذكر ثمانية أشياء عليها مدار الدنيا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره يقذف به في النار. نتاج هذه التربية أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يجد أن مصعب بن عمير يجد أخاه يوم بدر أسيرا أبو عزيز بن عمير بيد رجل من الأنصار، فيقول لو أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال، فيقول له أخوه أهذه وساطك بي يا أخي؟ فيقول له مصعب إنه أخي دونك، هذا الأنصاري أخي أنت لست أخي.
يا سبحان
نعم
والقوة الحقيقية هي أخوة الدين هنا.
نعم. ومثل أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم بدر قتل خاله العاص بن هشام. ومثله أبو بكر الصديق كاد أن يقتل ولده عبد الرحمن. إلى غير ذلك من النماذج التي تدل على أن تلك التربية قد أثمرت في أن هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان ما كانوا يعدلون بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا.
اللهم سهل، جزاكم الله خير الجزاء. شيخنا، ننتقل مباشرة إلى الخلافة الراشدة. أنت جزاك الله خيرا تحدثت عن الدولة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام والتي كان يسترشد فيها بالوحي، ثم من بعد ذلك هو رب أناسا استلموا الدولة من بعده، فكيف كانت دولتهم؟
نعم، دولة الخلافة الراشدة قامت على تقوى من الله ورضوان، على نفس المبادئ التي قامت عليها دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من ناحية الشورى نجد بأن أبا بكر رضي الله عنه ما ولي الأمر إلا عن شورى، وهذه حكمة الله عز وجل في أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سمى خليفة، ما سمى أحدا. هناك إشارات إلى أبي بكر رضي الله عنه، ليس ثمة نص صريح أن الخليفة من بعده ينبغي أن يكون فلاناً أبا بكر رضي الله عنه، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرتاض المسلمون ويعتادوا قضية الشورى في اختيار من يلي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى طيب بعد ذلك إذا مات أبو بكر الناس سيدخلون في حيص بيص، لا، لكنهم تدربوا على الاختيار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حضرت الوفاة أبا بكر وبدأ يستشير الناس كان الأمر يعني ميسورا سلسا في الانتقال من دولة أبي بكر إلى دولة عمر. كذلك العدل، كانت دولة الخلافة الراشدة دولة عدالة مطلقة، ما في تمييز للحاكم، بل ربما هذا الحاكم نفسه في أمام القاضي مع أحد رعيته، والقصة المشهورة التي رواها البيهقي وغيره قصة علي رضي الله عنه لما وجد درعه بيد يهودي فاختصم إلى شريح القاضي فقال له هذه درعي وهي في يد اليهودي، فقال له الشريح قال له البينة يعني ائت بشهود، قال له عندي شاهدان الحسن الذي هو ولدي وفلان، فقال له أما فلان فنقبل أما الحسن فلا، فقال له علي ويحك أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال له بلى ولكنه ولدك، يعني شهادة الولد لوالده ما
مقبولة،
أي نعم ليست مقبولة. فعلي رضي الله عنه قال له ما عندي يعني سوى ما قلت لك، فحكم بالدرع لليهودي لأنها في يده وعلي يقول بخلاف الظاهر، فها هنا لما حكم لليهودي اليهودي قال سبحان الله أمير المؤمنين يحتكم معي إلى قاضي المسلمين فيقضي لي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد بالله أن الدرع درعه سقطت منه وأنا أخذتها، فعلي رضي الله عنه وهبه إياها وزاده من المال ما شاء الله له أن يزيد. فالمقصود بأن العدالة كانت سمة هذه الدولة،
دولة الخلافة الراشدة،
دولة الخلافة الراشدة الشورى أيضا.
قبل أن ننتقل للشورى شيخنا، يعني هذا النوع من أنواع القضاء شريح القاضي هو واقع تحت إمرة أمير المؤمنين الذي يتحاكم إليه الآن، يعني يوجد ما يسمى باستقلال القضاء، هل هذه هي موافقة لذلك القضاء؟
ما شك هي هذه أجلى صورة، يعني شريح القاضي في عنقه بيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن هذه البيعة لا تعني أن عليا فوق القضاء أو أن عليا يملك أن يزجر القاضي أو ينهره، لا، في مكانه القاضي هو الحكم، حكمه يسري على أمير المؤمنين مثل ما يسري على أحد الرعية على أدنى رجل في المسلمين. فقضية استقلال القضاء أو الفصل بين السلطات هذه في أجلى صورها إنما تمثلت في عهد الخلافة الراشدة. الاستضاءة بنور الوحي، ربما يختلف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وليس ثمة وحي، لكنهم يرجعون إلى النصوص، القرآن والسنة. لذلك لما اختلفوا في قتال مانعي الزكاة، لما اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، لما اختلفوا في سهم المؤلفة قلوبهم، كثير من الخلافات التي حصلت بين الصحابة كان حسمها عن طريق النصوص الشرعية التي قد يعلمها بعضهم وتخفى على آخرين، فكانوا مستضيئين بنور الوحي. أيضا القضية الشرعية الدستورية التي تتمثل في أن الأمة هي مصدر هذه السلطة. الأمة هي مصدر هذه السلطة، ولذلك الأمة هي التي تقوم هذا الحاكم، هي التي تنتقد هذا الحاكم،
التي من بينها المتذكر ومن بينها المذاكر ومن بينها العالم ومن بينها نعم. يعني المتخصص.
نعم هؤلاء جميعا. ولذلك دولة الخلافة الراشدة هذه التي قامت على تقوى من الله ورضوان في زمانها، وهي ما استمرت سوى 30 سنة، يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في العام 11 من الهجرة إلى أن قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 40. لو أضفنا إليه 6 أشهر التي حكمها الحسن ابن علي رضي الله عنه 30 سنة بالتمام انتهى عهد الخلافة الراشدة، لكنها كانت شامة في جبين الدهر، كانت درة، يعني دولة عادلة، دولة شورية، دولة فيها رعاية للحقوق، أداء للأمانات، دخل الناس في دين الله أفواجا، كان علم الجهاد مرفوعا، فتحت الأراضي مشرقا ومغربا، بل كانت دولة حضارة يعني ترتقي يوما بعد يوم. لذلك تمصير الأمصار، تدوين الدواوين، التأريخ، صناعة الأسطول البحري وغير ذلك، كل هذا كان في عهد الخلافة الراشدة
التي استغرقت هذه الفترة التي تفضلت بذكرها، جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ، الآن يعني تحدثت عن المميزات، حتى هذه الدولة مميزاتها لا تختلف كثيرا عن الدولة الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قاطعناك في الشورى.
أي نعم، يعني نجد بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم ما كان واحد منهم مستبدا برأيه، ولا واحد منهم قال للناس الحق ما رأيته وما سوى ذلك باطل، ولا واحد منهم قال لهم رأيي صواب ورأي غيري خطأ أبدا، وإنما كلهم رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرضت له المسألة كان يجمع يعني الصحابة من أهل بدر، يعني مثلا قضية طاعون عمواس، لما خرج عمر رضي الله عنه يريد أرض الشام وبلغه أن الطاعون قد وقع بها، وهو القائد وهو أمير المؤمنين، ما أصدر أمرا بأن يرجع الناس، وإنما جمع السابقين الأولين فاستشارهم فاختلفوا عليه، اختلفوا ناس يقولون نذهب قد خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع دونه، وناس آخرين يقولون ما نرى أن تقدم الناس على هذا الوباء لأن الطاعون شيء معدي.
صحيح.
نعم، فقال ارتفعوا عني، عقد مجلسا آخر للطلقاء الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة من مشيخة قريش، من أمثال سهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأمثالهم، فما اختلف عليه رجلان في الرجوع،
كلهم أجمعوا على أنه
كلمتهم واحدة. فعمر رضي الله عنه أذن في الناس أني مصبح على ظهر، يعني أنا راجع خلاص، هذا قرار، لأن الله جل جلاله قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، فقال له أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو غيرك قالها لكان محتملا، لكن أنت الفقيه العالم، وبعضهم يقدر لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، لكن أبو عبيدة لأنه ذو مكانة عند عمر ما يستطيع، فقال له يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني القدر يدركنا لكن نحن نأخذ بالأسباب، لو أراد الله إصابة لنا بالطاعون سيصيبنا حيثما كنا. فعمر رضي الله عنه ها هنا ممارسة عملية لقضية الشورى، يعني عقدها على مراحل رضي الله عنه إلى أن ترجح عنده رأي، وهو الذي يسر الآن، يعني مثلا أنا موظف في الجامعة أو مدرس في الجامعة، مدير الجامعة يعقد اجتماعا للمجلس العلمي أو مثلا لمجلس العمداء أو كذا، ثم بعد ذلك يستشير الناس في أمر ما، بعدما يسبر هذه الآراء كلها فإنه يقرر، ما يستطيع أحد أن يقول له لا لماذا قررت بخلاف
رأيي
ما رأيته أنا أو بخلاف رأيي، لا، إنه خلاص الإنسان القائد يستشير ثم بعد ذلك يقرر ما يراه صوابا وهو في ذلك يتحرى تقوى الله عز وجل.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. بس دعنا نأخذ وقفة قصيرة يعني من خلال هذه القصة التي تفضلت بذكرها من أن عمر رضي الله عنه استشار البدريين ثم استشار الطلقاء. ومن قبل في قصة أنه يعني حتى قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. بس نريد أن نتساءل يعني هل كانت الشورى تأخذ من أصحاب من كبار الصحابة ومن ممن يعتقد أنهم هم أكثر عقلانية من غيرهم أم تأخذ حتى من كل المسلمين؟
لا هو الشورى ما في شك بأنه ليس كل أحد يستشار.
طيب.
وإنما يستشار من يرجى أن يستفاد برأيه وهو الذي علماؤنا الأولون يسمونهم أهل الحل والعقد.
أيوة.
والآن المعاصرون ربما يسمونه مجلس الخبراء أو قد يسمونه مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ ونحو ذلك، بمعنى أن ناسا عرف عنهم العلم في المجال الذي يستشارون فيه عرف عنهم الخبرة، والخبرة غير العلم، الخبرة هي أدق العلم.
أيوة.
يعني هذا عالم وهذا خبير. فهؤلاء هم الذين يستشارون، إلا ما يمكن أن يستشار الناس كل الناس.
قد لا يتفقون حتى إن تم يعني.
أكيد. هم لا يتفقون، حتى هؤلاء الخبراء في الغالب لا يتفقون لأن عقول الناس ليست
صحيح.
ليست سواء، وكذلك أن نظرهم للأمور ليس، وكذلك علمهم بالواقع ليس سواء، ولذلك القائد يستشير يسبر هذه الآراء كلها ويمحصها ثم بعد ذلك يخرج بالقرار الذي يرجو أن يكون
صحيحا
وصوابا.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء. وممكن يكون فيه حتى رأي الأكثرية إن جازا.
صحيح.
نعم. جزء خير. شيخنا ننتقل مباشرة إلى يعني الدولة التي تلت دولة الخلافة الراشدة وهي الدولة الأموية.
نعم. هو طبعا في أواخر عهد عثمان عليه من الله الرضوان كانت تلك الأحداث المؤسفة التي نتج عنها قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة من سنة 35 من الهجرة، وانفتح باب الفتن على المسلمين. علي رضي الله عنه بويع ودامت خلافته 4 سنين. طيب. وشغل فيها بقتال الخوارج وهي النبتة الخبيثة التي ظهرت وكفرت يعني خيار الناس وفضلاء المسلمين، وصدقت في مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني قراءة بلا فهم بلا فقه بلا وعي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم كانت آخر بوائقهم قاتلهم الله أنهم قتلوا ذلك العبد الزاهد والإمام العادل والرجل الفاضل علي بن أبي طالب الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. علي رضي الله عنه لما قتل بايع المسلمون من بعده ولده الحسن رضي الله عنه الذي كان أشبه الناس برسول الله
صلى الله عليه
وسلم. والحسن رضي الله عنه بعدما دامت خلافته 6 أشهر
كما تفضل
أبى أهل الشام أن يدخلوا في بيعته، وتزاحفت الجيوش، جيوش المسلمين بقيادة الحسن رضي الله عنه وجيوش المسلمين بقيادة معاوية رضي الله عنه، لكن الحسن رضي الله عنه ورث من جده صلوات ربي وسلامه عليه الحلم والروية والأناة وهضم النفس، هضم حظ النفس، ولذلك الحسن رضي الله عنه سعى في الصلح. تحققت فيه نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر ومعه الحسن وهو غلام صغير، قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
سبحان الله.
طيب الحسن رضي الله عنه شوف ترك الخلافة لله من أجل أن يحقن
الدماء
فكافأه الله عز وجل بأن يكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من ذريته لأنه ترك الأمر لله. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ محمد أنور الكشميري رحمة الله عليه في كتابه الذي فيه التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر هذه الفائدة بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهدي كان من أولاد الحسن لا من أولاد الحسين،
سبحان الله.
لأن الحسن تنازل والحسين رضي الله عنه طلبها طلبة، فكان المهدي من أولاد الحسن لا من أولاد الحسين،
وهذه مكافأة إلهية للحسن.
نعم.
لأنه ترك شيئا لله.
نعم نعم، أنا أقول بأن الحسن بن علي يعني ترك الخلافة لله، وسمي ذلك العام عام الجماعة، فقامت دولة جديدة.
نعم.
دولة وهي الدولة الأموية التي دامت 91 سنة، يعني من سنة 41 هجرية إلى أن سقطت سنة 32 و100، يعني دامت 91 سنة، وكانت دولة يعني قوية راسخة الأركان، معالم الشريعة فيها ظاهرة، علم الجهاد مرفوع، وهذه الدولة امتدت ففتحت بلاد إفريقيا وبلاد المغرب، وبلغت أوج قوتها في عهد هشام بن عبد الملك، حتى إنها وصلت إلى أطراف الصين شرقا وإلى جنوب فرنسا غربا، وتمددت ما شاء الله لها أن تتمدد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الخلل الدستوري الذي حصل في هذه الدولة؟ أن معاوية رضي الله عنه حكم المسلمين نحو من 20 سنة.
طيب.
من 20 سنة.
20 سنة.
بعدما مضى 16 أو 15 عاما من خلافته، أراد أن يأخذ البيعة لولده يزيد، ونجح في ذلك سنة 56. سنة 56 من الهجرة. طيب، الآن الراشدون رضوان الله عليهم ما جاء أحد منهم عن طريق وراثة.
صحيح.
فإن أبا بكر رضي الله عنه كان هناك أولاده، عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، ما أعطاها لواحد منهم. العمر رضي الله عنه كان عبد الله بن عمر موجود، ما أعطى. عبيد الله بن عمر موجود، عثمان رضي الله عنه أولاده موجودون، علي رضي الله عنه أولاده، ما في واحد منهم أخذ البيعة لولده. لكن بعض المؤرخين يعتذرون لمعاوية رضي الله عنه، يقولون بأن معاوية وجد أن المجتمع الإسلامي قد تطور، وأنه قد امتد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأن هناك قبائل كان لها قدم صدق في تلك الفتوحات العظيمة التي حصلت، وأن هذه القبائل لن تخضع ولن تدين لمن لا يضمن لها مصالحها. من لا يضمن لها مصالح،
خصوصا إذا بقى من خارج البيت، بيت معاوية.
نعم. ولذلك معاوية يقولون بأنه رأى بأنه ينقل حاضرة الخلافة من المدينة إلى دمشق، إلى الشام، لأن هناك قوته، نواته الصلبة، وأكثر مؤيديه في الشام.
طيب.
ثم إن ولده يزيد أمه كلبية من بني كلب، ميسون الكلبية التي كانت تقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة وتقر عيني أحب إلي من أكل الرغيف، ونحو ذلك من الكلام. هذه أم يزيد.
طيب.
فيقول المؤرخون بأنه أراد أن يأخذ العهد لولده يزيد باعتبار
ابن وليد بني كلب.
نعم. باعتبار بني كلب الذين هم منهم أمه، ثم باعتبار أهل الشام. طبعا بعض الصحابة اعترضوا، كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولما قال بعضهم إن الله قد أرى أمير المؤمنين في ولده رأيا حسنا، ويريد أن تبايعوه سنة أبي بكر وعمر، فقال له عبد الله بن الزبير بل سنة كسرى وقيصر، فإن أبا بكر وعمر
لم يورثها.
نعم، ما ورثها أحد منهما لولده. فاعترض يعني بعض هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لكن في نهاية الأمر يعني أكثرهم يعني درءا للفتنة وقمعا للشر وتسكينا للسائرة بايعوا يزيد. وخلافة يزيد دامت سنوات 4، من سنة 60 إلى سنة 64، ثم أخذه الله وأخذ عزيز مقتدر، لأنه كان في عهده مصيبتان عظيمتان، أولهما مقتل الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيتهما موقعة الحرة، لما أرسل جيشا استباح المدينة أياما 3، يعني حتى عطلت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل من الصحابة خلق كثيرون وهم الذين كانوا قد نزعوا أيديهم من بيعة يزيد. المقصود بالجملة الدولة الأموية كانت دولة إسلامية
قولا واحدا،
دولة إسلامية باعتبار الجهاد موجود، باعتبار أن الأحكام الإسلامية مطبقة، باعتبار أن شعائر الدين ظاهرة في الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، فهي دولة إسلامية وقد بلغ الإسلام في عهدها مبلغا عظيما من الانتشار والنفوذ.
ممتاز، بس نحن نريد أن نقف عند نقطتين أنت أشرت إلى إحداهما بشكل سريع وتوقفت عند ثانيتهما. يعني 20 عام وأنت تتحدث عن أنه طول الأمد قد يعني يتململ الناس وقد يحدث فيه المفاسد وما إلى ذلك. 20 عام قضاها معاوية رضي الله عنه، فترة طويلة، تقريبا فترة طويلة مقارنة بما نحن عليه اليوم. ثم الخلل الدستوري الذي تفضلت بذكره هو توريث يعني الابن، وإن كانت هناك مبررات ساغها بعض المؤرخين الذين يرون في من وجهة نظر مقبولة هي في واقع الأمر، لكن في 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 في, في ذات الأمر نريد أن نقف مع حكاية 20 عام لزول واحد.
نعم، هو معاوية رضي الله عنه دامت خلافته 20 سنة، والمؤرخون يقولون هو أعدل الملوك، يعني هو أول ملك في الإسلام وهو أعدل الملوك، يعني كان رجلا حليما، كان من كلماته يقول لو كانت بيني وبين الناس يعني شعرة ما انقطعت، إن شدوها
رخاها.
نعم، رخاها.
هذه شعرة معاوية،
هذه شعرة معاوية التي يقولونها رضي الله عنه. وكان يعني رجلا فيه من الحلم وعنده من العلم ما يكفل له ذلك، بالإضافة إلى أن الفتن كانت في عهده، يعني فتنة الخوارج ما زالت يعني ثائرة وفائرة، وبعض الناس ينقادوا إليها هكذا لأنهم يعني كانوا يستدلون بنصوص قد تخفى على كثير من الناس، فربما يلتمس له العذر. ثم إنه قد رأى من قبله من الخلفاء الواحد منهم يكون خليفة حتى يموت أو يقتل، يعني أبو بكر رضي الله عنه خلافته نعم كانت 2 سنة و4 أشهر لكن انتهت بموته، عمر رضي الله عنه دامت خلافته 10 سنين انتهت بمقتله أو بشهادته، كذلك عثمان رضي الله عنه دامت خلافته 12 سنة انتهت بمقتله، وكذلك علي رضي الله عنه دامت خلافته 4 سنين انتهت بمقتله رضوان الله عليهم أجمعين. فكأن معاوية لم يرى قبله من الخلفاء من تخلى
باستثناء يعني الحسن
والحسن رضي الله عنه تخلى لأسباب موضوعية، ولأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، فآثر رضي الله عنه أن يكون هو المتنازل من أجل أن يحقن الدماء وجزاه الله خيرا.
نعم، ممتاز. وهذا يقطع الطريق أمام يعني المنتقدين لمعاوية رضي الله عنه، ويعني وأنا أعني هنا الشيعة.
نعم، هو طبعا نحن لا ننتقد معاوية رضي الله عنه، وإنما ننبه يعني على الخلل الدستوري هذا، وإلا فمعاوية صحابي جليل وهو خال المؤمنين، وما نستطيع أن نتكلم فيه بسوء، بل لا نستطيع أن نقارنه بمن بعده مهما كان. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل معاوية خير أم عمر بن عبد العزيز قال والله يوم لمعاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر وآل عمر.
انتهى الكلام. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. نتحدث في نهاية البرنامج ماذا عن الدولة العباسية التي
الدولة آخر؟ العباسية أيضا هي تعتبر من الممالك من الممالك، وقامت على أنقاض الدولة الأموية، قامت على عنصرين. العنصر الأول أنها استمالت الشيعة الشيعة الذين عانوا ما عانوا في عهد الدولة الأموية، ثم استمالت كذلك الفرس الذين عانوا من التهميش في عهد الدولة الأموية التي كانت تعتمد على العنصر العربي. هذه الدولة العباسية بلغت مبلغا عظيما، كانت تحكم من الأرض نحو من 10 ملايين كيلومتر مربع، كان سكانها نحو من 50 مليون نسمة. هذه الدولة العباسية بلغ بها الحال أنها فتحت جزيرة صقلية، فتحت إيطاليا، فتحت بلاد ما وراء النهر، فتحت كشمير، وفتحت قندهار، ويعني حتى بلغت التركستان الشرقية، يعني في بلغت حدود البوسفور فكان في خلال هذه الدولة أجزاء من أوروبا وكذلك من آسيا وكذلك من إفريقيا, يعني من باب أولى.
ويقال عنها إسلامية كما يعني انطبق القول على
الأموية. نعم, هي دولة إسلامية وقد بلغت قمة مجدها في عهد الرشيد هارون ومن بعده ولده المأمون, وحصل فيها نهضة علمية, حركة الترجمة, ترجمت الفلسفة اليونانية وارتقت فيها العلوم مرتقا عظيما, وكان الجهاد فيها أيضا يعني رايته مرفوعة, حتى كان هارون يقول للصحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. لكن بعد ذلك سبحان الله لو قارنت بين الدولتين تجد عوامل السقوط واحدة, يعني أولا غلبت الترف, أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا, الغناء بدل الجهاد. ثم بعد ذلك تجد الدعوة الشعوبية, النعرة الشعوبية التي فيها تمييز جنس على جنس وعنصر على عنصر, كذلك الدعوات الانفصالية تكثر في في في,
وهذه كلها عوامل,
هذه كلها كالسوس الذي ينخر. وسبحان الله لو تأملت في هذه العوامل تجدها أيضا في الدول المعاصرة.
الله المستعان. نعم. شيخنا باقي عندنا الدولة الفاطمية والمملوكية والدولة العثمانية في أقل من دقيقة, ماذا
في أقل من دقيقة يمكن أن نقول بأن الدولة الفاطمية ما كانت دولة إسلامية
بل ابتداءً
بل كما قال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء, ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. طيب. يعني اعتمدت على الدعاة من الإسماعيليين أتباع إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين, وكانت دولة باطنية ليست دولة إسلامية. أما الدولة الأيوبية فأيضا قامت على تقوى من الله ورضوان وما استمرت كثيرا. أما دولة المماليك فقد كانت دولة يعني عظيمة, لكن الأستاذ عثمان لابد أن يكون ثمت حديث إن شاء الله في حلقة أخرى ولو كان يسيرا عن الدولة العظيمة التي حكمت ستة قرون,
الدولة العثمانية.
الدولة العثمانية
بإذن الله سنخصص لها حلقة للحديث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا نشكرك جزيل الشكر على هذا الكلام الطيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. نعد بصحبتك ومشاهدينا الكرام بأن حلقتنا القادمة ستكون عن الدولة الإسلامية في السودان, نتحدث عما قبل عن نظم الحكم عما قبل الاستعمار ثم الأنظمة المتعاقبة في السودان مرورا بتجربة الإنقاذ في السودان بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأفاضل, إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة للحديث عما تحدثنا عنه بوفق ما وعدناكم به بصحبته طيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.